بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الشروط في المضاربة، وكنا أخذنا أن الشروط الفاسدة في المضاربة تنقسم إلى أقسام. ما هي؟ إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد، أي يشرط شرطا يخالف مقتضى العقد، يبطل الربح أو نحو ذلك. القسم الثاني، الشروط التي تؤدي ويترتب عليه جهالة الربح، وهو شرط من شروط المضاربة أن يكون الربح معلوما. القسم الثالث، يشترط ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، ومثلنا لهذه الثلاث الأقسام بأمثلة لكل قسم. ثم أخذنا ما يترتب على المضاربة الفاسدة، فماذا يترتب عليها؟ كم أمور؟ أن تصرف العامل في شيء يكون نافذا لأنه كالوكيل. الأمر الثاني، الضمان، وما هو الحاصل في الضمان؟ إذا حصل منه تفريط أو تعدي فهو ضامن، وإذا لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فليس بضامن كالمضاربة الصحيحة. المضاربة الصحيحة على هذا الضمان أيضا، إذا حصل منه تعدي أو تفريط فيضمن وإلا فلا. الحكم الثالث، الربح، وما هو الحاصل فيه؟ على حسب ما اتفق عليه، إن كان اتفق في شيء وإلا مثل ما يعطاه غيره في هذه المضاربة. نواصل نقرأ. كنا أخذنا أن شروط المضاربة ثلاثة، من يذكرنا بها؟ أن المضاربة لا تصح إلا بشروط ثلاثة. أن يكون رأس المال معلوما، وأن تكون المضاربة في شيء مباح، وأن يكون نصيب العامل معلوما. معنا مسألة تتعلق بالشرط الأول، وهو أن يكون رأس المال معلوما، هذا شرط لا تصح المضاربة إلا به. طيب، فإن كان رأس المال من الذهب أو الفضة، أي الدراهم والدنانير ونحوه النقود، فهذا جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أو نحوها من النقود أن ذلك جائز. بقي إذا كان عروضا، يدفع إليه عروضا يعمل فيها مضاربة، عروض كمواد غذائية أو مواد منزلية أو ثياب، ما هو الذي سبق معنا في شركة العنان ونحوها؟ هل يصح أن يكون رأس المال من العروض؟ يصح مطلقا. طيب، فكيف إذا تفاصلوا ماذا يرد إليه؟ إذا تفاصلوا ماذا يرد إليه؟ قد باع تلك العروض قيمتها، فماذا قلنا؟ يجوز أن يكون رأس المال عروضا بشرط ماذا؟ ها؟ أن تقوم في يوم العقد، أن تقوم في يوم العقد، ويكون قيمتها هو رأس المال. مثل هذا يقال في المضاربة. الجمهور يمنعون أن يكون رأس المال عروضا، كما سبق في مسألة العروض في غير من أنواع الشركة. ومذهب جماعة من العلماء أنه يجوز أن يكون رأس المال من العروض، لكن في يوم العقد تقوم وتكون قيمتها هي رأس المال، ولا تكون العروض هي نفس رأس المال، لأن العروض تذهب تباع أو تتلف. فإذا حصلت مفاضلة ولم يحصل تقويم لها يؤدي هذا إلى خلاف ولا يستطيع أن يرجع إليه، سواء كانت العروض مثلية أو ليست مثلية. فما قيل في شركة العنان هو الذي يقال هنا، وهو الصحيح، وهو مذهب جماعة من العلماء. مذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى وبعض الحنابلة وهكذا طاووس وحماد بن أبي سليمان. فيصح أن يكون عروضا ويكون قيمتها هو رأس المال. أيضا من المسائل المتعلقة برأس المال، إذا كان لإنسان على آخر دين، فهل يجوز أن يجعل الدين الذي عليه رأس مال في المضاربة؟ مثلا إنسان له على آخر 100,000 دينا، فيقول له صاحب الدين، يقول 100,000 التي عندك من هذا التاريخ من اليوم تاجر بها مضاربة، والربح بيني وبينك نصفين، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ عامة أهل العلم في هذا على أن هذا لا يجوز، بل نقل فيه ابن المنذر الإجماع. قال ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. وممن حفظنا عنه ذلك عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي. أن يقول جمهور أهل العلم، قالوا لأن هذا المال الذي هو دين في يد المستدين إنما يصير لغريمه إذا قبضه، يصير لغريمه أي لصاحب المال إذا قبضه. قالوا وهنا لا يوجد قبض، وبعضهم علل قال لأن هذا فيه ربا، معناه أقرضه شيئا من المال ثم يطلب عليه ربحا وفائدة. قالوا أيضا المشتري هذا الذي عليه الدين إذا اشترى شيئا يكون في الحقيقة اشترى شيئا بمال نفسه، لم يسلمه لصاحبه ثم صاحبه يدفع إليه المال، فهو إن اشترى شيئا يكون اشترى بمال نفسه. والصحيح أنه لا إجماع في هذه المسألة، بل قد وجد خلاف، خالف بعض الحنابلة فقالوا يحتمل أن تصح المضاربة في هذه الصورة،
قالوا لأن معناه أنه يكون قد عزل ذلك المال الذي عليه. إذا قال له صاحب المال المال الذي عندك جعله مضاربة، معنى أنه قد عزل هذا المال الذي عليه من ماله، أخرجه من ماله واشترى به شيئا بإذن المالك، اشترى به شيئا بإذن صاحب المال، فيكون هذا الفعل منه هو في الحقيقة دفع للمال إلى صاحبه، لأنه إنما تصرف إليه بعد أن أذن له. وأصحاب الشافعي أجازوا هذه الصورة، لكن قالوا يكون له أجرة المثل ولا يكون هنا مضاربة. يعني قالوا يكون الشراء هذا السلع التي اشتريت لصاحب المال، ولهذا الذي اشتراها كان عليه الدين أجرة مثله. قالوا لأن هذا صاحب الدين صاحب المال علق هذه المضاربة بشرط، والمضاربة عندهم لا تصح أن تعلق بشرط. وأصح هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام جيد في إعلام الموقعين، لأن هذا المال مال لصاحبه. فإذا قال لي هذا المستدين قال له افصل المال الذي عندك، افصله من مالك واعمل به مضاربة، يكون قد ميز ماله وتصرف فيه بإذن صاحبه، وبينهما شرط ظاهر، وقبض منه رأس مال معلوم، فرأس المال معلوم ونصيب العامل معلوم وشروط المضاربة موجودة فيه، فيصح ذلك. بقي مسألة قريب من هذه، وهي إذا قال إنسان لآخر اقبض المال الذي عند فلان واعمل به مضاربة. المسألة الأولى يقول المال الذي عندك، لكن هذا يوكله أن يقبض مالا عند فلان، اقبض المال الذي عند فلان هو مثلا 100,000، فإذا قبضته اعمل به مضاربة والربح كذا وكذا يكون بينهم، فهل يصح ذلك؟ نقل ابن قدامة رحمه الله في هذه الصورة أن قول الجميع في هذه الصورة جائز، قال وإذا قال لرجل في صفحة 180 من المجلد الثامن، وإن قال لرجل اقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا، ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه، يعني هو وكله بقبضه وائتمن عليه، لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره، فجاز أن يجعله مضاربة. نقل الخلاف في هذا عن مالك أنه لم يجز هذه الصورة، قال لأن صاحب المال اشترط على العامل شيئا زائدا على ما يلزمه شرعا، لأن هذا الأمر لا يلزم العامل أن يذهب يقبض دين فلان من فلان، وسيأتي إن شاء الله ما هو الذي يلزم العامل أن يقوم به في المضاربة. قالوا فمثل هذا لا يلزمه، فهنا شرط زائد على ما يلزمه شرعا فلا يصح ذلك، والصحيح قول جمهور العلماء أن ذلك جائز، وهذا مجرد توكيل منه ينفعه بهذا الشيء، الوكالة جائزة، فهذا التوكيل غير المضاربة، المضاربة عقد آخر، وهذا وكل في قبض المال. فلم يجعل هذا التوكيل من ضمن المضاربة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك برأس المال، إذا كان لإنسان مال وديعة عند شخص آخر فقال له الوديعة التي عندك، المال الذي عندك وديعة، اعمل به مضاربة وهو مبلغ معلوم على بيان نصيب العامل من الربح، فعامة العلماء على جواز ذلك، أنه يجوز أن يأخذ ذلك المال المودع عنده ويعمل به مضاربة على شرطه، لأن ذلك المال المودع هو ملك لصاحبه، يجوز أن يضارب به وأن يتصرف فيه كما شاء. وجاء المنع من هذا عن الحسن البصري رحمه الله فقال لا يجوز حتى يقبضه منه ثم يسلمه له قياسا على الدين. وما هو الصحيح في الدين؟ جائز، فهذا جائز أيضا من باب أولى، سبق أنه جائز في الدين فهذا أيضا جائز، والجواز مذهب عامة العلماء. بقي المال المغصوب، لو أن لإنسان في يد إنسان آخر مالا مغصوبا، عنده مال لا غصبه، وسيأتي إن شاء الله معنا حكم الغصب وأنه يضمن المال المغصوب إن حصل له شيء، فالآن الأصل غصب وعليه ضمان الغصب هذا الغاصب، والمضاربة ليس فيها ضمان كما سبق إلا إذا فرط أو تعدى. فهل إذا قال الذي غصب قال لغاصبه الذي أخذ ماله المال الذي غصبته اعمل به مضاربة بيني وبينه، فهل يجوز ذلك؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد أن ذلك جائز، قالوا لأن هذا المال ملك لربه لصاحبه ويباح له أن يبيعه من غاصبه، قالوا فيشبه الوديعة، قالوا إلا إذا كان قد تلف، إذا كان قد تلف فلا تصح المضاربة به لأنه قد صار في ذمة ذاك، كذا استثنى بعضهم، إلا حتى لو صار في ذمته وسبق معنا أن الدين الذي في الذمة يجوز المضاربة به. فحاصل قول هؤلاء قالوا يجوز ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا وإذا أعطاه أو أذن له في المضاربة في ذلك المال زال ضمان الغصب، يزول ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربة، لأن الغاصب ضامن والذي يعمل في المضاربة ليس ضامنا إلا إذا فرط أو تعدى. فقالوا إذا عقد له بذلك المال الذي غصب مضاربة زال ضمان الغصب بمجرد العقد، فعلى هذا إذا تلف المال قبل عقد المضاربة هل يضمنه الغاصب أو لا يضمن؟ يضمن. وإذا تلف المال بعد عقد المضاربة هل يضمن؟ إذا فرط أو تعدى، وإلا فلا يضمن. خالف في هذا بعض الحنابلة والشافعي أيضا، خالفوا في ضمان الغصب، قالوا لا يزول ضمان الغصب، فلا يزول ضمان الغصب إلا إذا دفعه. والأقرب هو القول الأول، لأنه إذا ضاربه به أذن له في المضاربة به، معنى أنه قد ألغى ذلك الغصب أو عفى عنه فيه أو أذهبه، فلا أثر له، فلا يضمن إذن. هذه مسائل تتعلق برأس المال وكونه معلوما. أيضا من المسائل المتعلقة بالعامل، ما هو مقدار العمل الذي يلزم العامل؟ سبق معنا في أنواع الشركات وأيضا في المساقة والمزارعة ما هو الذي يلزم العامل وما هو الذي يصلحه. ففي المضاربة ما هو الذي يلزم العامل أن يقوم به؟ حاصل ذلك أن العامل يجب عليه أن يقوم بكل ما جرت العادة أن يقوم به العامل في المضاربة. مثل ابن قدام رحمه الله قال: كنشر الثوب، أي إظهاره للمشتري، وطيه، كنشر الثوب وطيه وعرضه على المشتري ومساومته وعقد البيع معه وأخذ الثمن وشد الكيس وختمه وإحرازه في الصندوق ونحو ذلك. يعني كل ما جرت به العادة أن العامل يقوم به فهو الذي يلزم العامل أن يقوم به، ليس هناك شيء محدد في الشرط، بل هو راجع إلى عرف الناس. فما جرت به العادة أنه يعمل به فيلزمه العمل به، وما لم تجري به العادة فلا يلزمه. فإن استأجر أجيرا يقوم بعمله الذي جرت العادة أن العامل هو الذي يقوم به، على من الأجرة كما سبق؟ ها، على العامل. وإذا كان الشيء ليس مما يقوم به واستأجر له أجيرا فعلى من الأجرة؟ ها، في رأس المال. فإذا قام العامل بشيء لا يلزمه شرعا وعرفا فهل يستحق أجر على ذلك العمل؟ ها، إذا اشترط، وإلا فلا. بقي هناك مسائل تتميم لباب المضاربة تأتي إن شاء الله. أخ يقول: الحديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عمن سواك. قال علي فيه: لو كان عليك جبلا مثل جبل دينا أدى الله عنك. قال: هل هو منشط على الدين ويدعو الإنسان بهذا الدعاء؟ لا، إذا استدان احتاج إلى ذلك، وإلا الأصل أن الإنسان لا يأخذ حق الناس. إنما يأخذ إذا احتاج إلى ذلك وكان في نيته الأداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ حق الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذه يريد إتلافه أتلفه الله. فلا يجوز أن يتساهل الإنسان بالدين ويأخذ حق الناس وليس في نيته الأداء. أخ يقول: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، طلقها، هل عليها عدة أم تتزوج مباشرة؟ ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فليس عليها عدة في هذا الحال، بل بمجرد طلاقه ولو
بمجرد طلاق طلقة واحدة تصير بائنا منه. أخ يقول أنا طالب هنا ومريض بحمى شديدة وبرد، فهل يجوز لي التيمم لأني إذا توضأت يزداد البرد والتعب؟ نعم يجوز، إذا كان يتعب ويزداد عليه المرض فيجوز له أن يتيمم. وإذا كان ممكن يدفئ ماء ويتوضأ بماء دافئ ولا يزداد تعبا وحمى وبردا فيجب عليه ذلك، إذا استطاع يدفئ ماء يتوضأ، وإذا كان كل الماء يتعبه فله أن يتيمم حتى يعافيه الله. ويقول أنا قادر على العلاج ولا أتعالج سريعا، أريد تكفير الذنوب وأتذكر نعمة العافية، فهل لهذا دليل أم ينبغي أن أتعالج؟ ينبغي أن تتعالج، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقال في أول الحديث عباد الله تداووا، عباد الله تداووا. فالذي أخبر أن المرض تكفير للذنوب هو الذي حث على التداوي، لأن المرض قد يقطعك عن أعمال كثيرة هي تكفر الذنوب أيضا. الآن على سبيل المثال هذا السؤال الذي سألت عنه، لا تستطيع الوضوء، كم في الوضوء من تكفير؟ إذا غسل يده خرجت خطايا يده، إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه، إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه، إذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره فيخرج نقيا من الذنوب. جاء في بعض الألفاظ يخرج كيوم ولدته أمه. فهذا المرض الآن عاقك عن فعل في تكفير للذنوب أيضا. أيضا قد يعيقك عن الصلاة قائما أو عن تمامها وكمالها، مع أن الإنسان يؤجر إذا ابتلي مرض يؤجر ويكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن قد يعيقك المرض عن عبادات فيها أيضا خير عظيم، فتداوى كما أباح الله وكما أحل الله، وإن استمر المرض فاصبر على ذلك، وهذا تكفير للذنوب. قد كان بعض السلف، صح عن بعض السلف بعض الصحابة أنه يدعو ألا تفارقه الحمى، ولكن قال حمى لا تمنعني من حضور صلاة ولا تمنعني من جهاد، فكان لا يمسه أحد إلا ويجد فيه أثر الحمى ولم تفته صلاة ولا جهاد، يعني كان يطمع في الأجر لكن كان يدعو ألا تعوقه وألا ينقطع بسبب ذلك المرض عن عباداته. فهذا الأمر قدره الله المرض، والعلاج إذا استعمل الإنسان دواء مباحا كما أمره الله هو أيضا من قدر الله، وقد يتعافى بذلك الدعاء وقد بذلك الدواء وقد لا يتعافى، هو سبب، والذي يجعل الأسباب مؤثرة هو الله جل وعلا. فتداوى، التداوي مشروع، التداوي مشروع رغم هذه الفضائل، فالتداوي مشروع. أخي يقول انتشر السحر في كثير من القرى، فما هو واجبنا؟ واجبنا نشر العقيدة الصحيحة، واجبنا نشر العلم. غالبا ما ينتشر السحر في الأماكن التي يكثر فيها الجهل، فتجد الساحر يتسلط على الناس بسبب جهلهم بعد تقدير الله جل وعلا. فإذا جاء العلم، جاءت العقيدة الصحيحة، جاء تعليم الناس، تحريم الذهاب إلى السحرة، تحريم الذهاب إلى الكهان، الاعتقاد أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يضر ولا ينفع أحد إلا الله، تعليم الناس حرمة الذبح لغير الله، حرمة النذر لغير الله، وفشت العقيدة، يذهب السحر. إنما ينتشر الباطل إذا ضعف الحق، وأما إذا قوي الحق فإنه يزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فنشر العلم مهم، نشر العقيدة، تكرار ذلك في القرى التي في هذا الأمر. كان في بعض القرى فيها سحرة، بعض القرى الساحر له مكانه، ربما يكون خطيب الجمعة الساحر، والفقيه الذي يكتب العقود هو الساحر، كذا كان في كثير من الأماكن. فكان في بعض القرى انتشر فيها، حتى أخبرني الأخ قال ما أظن هناك بيت في القرية كلها سلموا من هذا السحر. فخرج إنسان يطلب العلم منهم واجتهد وقرأ كتب العقيدة ورجع يدرس كتاب شيخنا يحيى المبادئ المفيدة ونحوه، فاشتد الأذى عليه. فكان الجن الذين هم متلبسون بحين الرقية يقول هذا الرجل جاء يخرب علينا. قال أتى يعلم الأولاد العقيدة والتوحيد، هذا معناه سيخرب القرية. كانت القرية مرتعا حسنا للسحرة، فإذا علمهم هذه العقائد سينفر الناس منهم. فهذا والله من أعظم الأسباب في زوال هذه الشرور بين الناس، وهذا كفر. لا يتعلم هذا إلا إنسان كتب الله عليه الشقاء، وإلا فالزمن هذا أتيحت فيه هذه الأمور، صار تعلم السحر على الشبكات له. كان لا يمتلك كتب السحر إلا أناس معدودين، لا ربما يأخذ الكتاب من الشبكات، يستطيع كل إنسان يأخذه. بل توجد قنوات كما أخبرنا بعض الإخوة، قالوا قنوات تعلم الناس السحر، ومواقع على الشبكات تعلم الناس السحر. فمواجهة هذا الشر بالخير بالعلم. ومن أعظم الناس نشرا للسحر هم الروافض، أشد الناس تعلقا بالسحر هم. تعلمون قبل 3 أو 4 سنوات حين تم القبض على قاطرة في طريق الضالع هنا فيها أكثر من 2000 كتاب من كتب السحر، تم إحراقها بفضل الله، أكثر من 2000 كتاب، إلى أن تذهب إلى صنعاء، والمورد لهذا صاحب مكتبة الإرشاد وهو إخواني، يورد كتب السحر ومختوم عليها الختم من لبنان باسمه إلى فلان ابن فلان مدير مكتبة الإرشاد. انظر الإخوان المسلمين ينشرون كتب السحر، قصده يجمع المال. مكتبة الإرشاد هي التي طبعت شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين،
مكتبة الإرشاد هي التي طبعت كثير من كتب العقائد، هي نفسها التي تنشر كتب السحر، وفيها أيضا آلاف من كتب الرافضة، تلك الحاوية التي تم القبض عليها فيها آلاف من كتب الرافضة التي فيها الكفر الصريح، يوردها وينشرها من؟ صاحب مكتبة الإرشاد. فقاتل الله أهل البدع أينما كانوا، إخواني وينشر كتب الكفر. فالشاهد من هذا أن هذه الكتب لها نشر وترويج، فمواجهة ذلك بالعلم، مواجهة ذلك بالعقائد الصحيحة، مواجهة ذلك بنشر العلم والعقيدة بين الناس، في ذلك خير عظيم. وأنا أحث الإخوة على مزيد من الاجتهاد في دروس الخميس. الحمد لله أكثر القرى أو كثير من القرى ترتبت، وبعض مساجد المدينة وما حولها، فنطلب من الأخوة أيضا المزيد. أنا أحب من جميع الأخوة الذين عندهم أهلية لا يبقى أحد في يوم الخميس، يخرج كل واحد يمسك مسجدا، يبقى الذي ليس متأهلا للتدريس. نتذاكر نحن وهم هنا في جامع بيان العلم فضله ونحوه من الآداب والفضائل، والذي عنده أهلية ينفع الله به، يدرس التوحيد، يدرس العقيدة، يدرس الفقه. الحمد لله كثير من قرى حجر خرج لها الإخوة وترتبوا، بعض القرى أيضا التي هي قريب، وبعض مساجد المدينة وهي الآن نسعى في تكميلها، خير حاصل. لو حضر الدرس حضر 10 أفراد يكفي، 10 أفراد ومكبر الصوت إلى الخارج، الذين في البيوت يسمعون، والذين في الدكاكين يسمعون، والذاهب والراجع يسمع، ويجعل الله تعالى الخير، يحصل النفع بذلك. الدرس أنفع من المحاضرة وأقرب إلى الناس من ذلك، وأقرب إلى الأفهام، يستطيع يفهم يناقش أيضا. حين يستمر فرد واحد مع أهل المسجد السنة والسنتين يثمر، ولو في الأسبوع يوما يجعل الله خيرا، ولو يمسكهم بعد العشاء أيضا حلقة قرآن، تحفيظ قرآن وأحاديث، فهذا جهاد. إذا لم يجاهد أهل الحق بتثبيت الحق فمن الذي سيجاهد؟ هذا جهاد. أيضا إخواننا في جهة الفاخر، في جهة حمر، فيما حولها من القرى، لهم أكثر من سنة، خير عظيم، فهذا خير. ونوصي إخواننا بالاستمرار وبالمزيد. أخن يقول هناك رسالة لطيفة للإمام الشوكاني في حكم الاحتفال بالمولد، وهي نافعة وفيها كلام نفيس، يا حبذا لو نقرأها مع التعليق عليها بإذن الله، ننظرها وإذا يسر الله فرصة نقرأها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.